ثم هذا القول فيه أيضا فيه تساهلا لعمومه، ولأجل ذلك يختار القول الرابع وهو الذي اختاره الماكن هنا، حيث خص الكراهية بمن تحرك شهوته. وأما من لا تحرك القبلة شهوته فهي باقية على الإباحة. فإذا كان العادة أنه إذا قبل امرأته زارت شهوته فإنه يكره له أن يقبل، مخافة أن لا يملك نفسه فيقع في الوطن المنافي للصيام الموجب للكفارة، أو يقع منه مباشرة إنزالا يفسد بذلك صومه. وهناك يعني هذا القول خاص بمن تحرك شهوته، أما من اعتاد أنه لا تحرك شهوته وإنما يقبل شفقة أو تلذذا من غير ثوران شهوة فالأصل إباحة. هناك قول خامس أنها تحرم لمن تحرك شهوته وتباح لغيره، وذلك لأنه متى عرف أنه بالتقبيل تثور شهوته فقد تعاطى أو أقدم على تعاطي شيء ينافي الصوم أو يبطله، فلا جرم نقول إنه يحرم. وقد فرق المؤلف الماتن بين من تحرك شهوته ومن لا تحرك شهوته، والغالب أن قوة الشهوة يكون في الشباب أقوى، ولأجل ذلك روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة لشيخ ونهى عنها شابا، أو رخص لرجل ومنع منها آخر، فإذا الذي منع منها شاب فلعله منعه لما رآه في ريعان الشباب الذي معه غالبا قوة الشبق والغلمة التي قد لا يتمالك نفسه أن يقع منه أكبر من القبلة، فلذلك أمره بالابتعاد. فلكل نفس القبلة مجرد التقبيل ما يفطر، ولكنه وسيلة وذريعة أحيانا إلى الإبطال ومنافاة الصيام، إما إلى الإبطال وجوب الكفارة بالوطن، وإما إلى إبطال الصوم بالإنزال ونحوه. إذا عرفت أن فيها هذه الأقوال وأن الأقرب هو ما اختاره الماتن من التفريق بين من عرف من نفسه قوة الشهوة وعدم الصبر وثوران الشهوة بالقرب أو باللمس أو بالتقبيل فحينئذ يبتعد حتى يحفظ عليه صيامه، ومن ليس كذلك فيجوز له، وإن كان الأولى الكراهة في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد، ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه.
أن تجنبوا الكذب والغيبة والشتم ونحو الصائم، أولا أن هذه الأمور محرمة في كل الأوقات، والصائم بطريق الأولى أن يتجنب المحرمات. وقد ورد النهي عن إتيان مثل هذه الأشياء، فمن ذلك حديث: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. واللغو والرفث هو الكلام السيء. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والرفث سيء الكلام، كما أنه أيضا سيء الأفعال، ومما أمر الله بتجنبه في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك تكاثرت الأدلة والأحاديث في أمر الصائم بحفظ صيامه عن ما يجرحه من الغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك. وقد اشتهر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأا فقاءتا من أقدح قيحا ودما وصديدا ولحما عديقا، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وجاء أفطرتا على ما حقن الله، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس ويقعان في أعراضهم. فجعل هذا صياما عن الحلال ووقوعا في الحرام. وعليه يحمل الحديث الذي فيه قوله: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السحر. فهذه الأشياء مما يخل بالصيام، وإن لم تكن مبطلة له إبطالا كليا لكنها تنقص ثوابه. ثم يقول: وسن لمن شتم قوله إني صائم. دليل ذلك الحديث المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم وفي رواية إني امرؤ صائم، يعني يذكره بالصيام. ولماذا يقول إني صائم؟ إما أن يحجزه ويقول لا تحملني على كلام يجرح ويفسد صومي فإني صائم، وإما أن يقول له إني صائم ليبين له أني أقدر على الرد عليك، أقدر على أن أجيبك على شتمك وسبك، ولكني أتوقف لأجل أني صائم والصيام له حرمته وله ميزته. أو لا تتجاوز معي في هذه المشاتمة والمسابة، فدعني أحفظ صيامي فإني صائم. ويكون ذلك أيضا في صيام الفرض كما في رمضان، معلوم أن الصيام مشترك بين الاثنين، فإذا قلت إني صائم فكأنك تقول وأنت أيضا صائم. فتذكر أن صيامك يحجزك عن هذا الفعل والقول كما أنه يحجزني عنه، فأنا لا أجيبك ولا أسبك ولا أتجارى معك في السباب لأني امرؤ صائم. وإذا كان مثلا صيام تطوع فإنه لا يكون رياء إذا قال إني صائم، بل يكون تذكيرا لذلك السبب أنه لا يجوز لك أن تسابني ولا أن تشاتمني فإني لا أقدر على مجاراتك لأني صائم. يذكره بأنه صائم وليس في ذلك تمدح ولا ذكر للعمل وافتخار به، وإنما في ذلك تذكير له أنه أني صائم حتى لا يؤذيني، ما أن الصائم مأمور بأن يجعل لصيامه ميزة، كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك على الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. ثبت أن الصائم يكون له هذه الميزة التي يتميز بها، فإذا لم يكن كذلك فقد يكون صومه صوريا غير حقيقيا، كما يقول بعضهم إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي المنطق صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. إن قوله ذكر بعد ذلك تأخير السحور وتعجيل الفطر، وهذا من المستحبات في الصيام، وذلك لأن الصيام عمل صالح عمل بر، فهذا التأخير تأخير السحور وتعجيل الفطر قيل في سببه أمران: الأول أن يكون ذلك مما يحبب هذا الصيام إلى النفوس، فإنه إذا أكل آخر الليل ثم بادر بالأكل أول الليل لم يشق عليه الصيام، ولم يشعر بثقله فألف هذا الصوم وأكثر منه أكثر من هذه العبادة التي يحبها الله والتي اختصها الله لنفسه بقوله والصوم لي وأنا أجزي به، بخلاف ما إذا لم يأكل آخر الليل، أكل مثلا وسط الليل ثم أصبح صائما فإنه يطول عليه الوقت دون تناول أكل، أمسك جزءا طويلا من الليل مع إمساكه النهار، ولا شك أن هذا مما يرهقه ومما يلحق به الجوع والظمأ والتعب يمل من الصيام، ويتركه ولا يكثر من هذه العبادة المحبوبة عند الله، لأنه لقي منه تعبا وصعوبة. واستثقال العمل وتكرهه وتجسمه قد يثقله في النفس وقد يصيره بغيضا في النفس، والمأمور به أن يكون العمل الصالح محبوبا عند النفس تؤديه النفس بطمأنينة وفرح. وكذلك تقول في تأخير الفطور، فمثلا أنه ما أفطر إلا بعدما تشتبك النجوم، كما روي أن ذلك فعل اليهود لا غجر من طول الوقت وسائم من هذا الصيام يتعب ومله ولم يستكثر منه، وليس ذلك من مقاصد الشارع، بل من أهداف الشريعة تحبيب الأعمال الصالحة تحبيبها عند الله تعالى، تحبيب الأعمال الصالحة التي يحبها الله وتخفيفها على النفوس، الإتيان بالأسباب التي تجعلها خفيفة. هذا سبب من الأسباب في تأخير السحور وتعجيل الفطر. وأما السبب الثاني فلعله أن الصيام هو إمساك النهار، فلا يضاف إليه إمساك غيره من الليل، ولا يزاد فيه ما ليس منه، كما أن رمضان محدود ولهذا لا يصام قبله ولا بعده حتى يكون منفصلا متحدا، فكذلك الصيام آخر أوله طلوع الفجر وآخره غروب الشمس، فيؤمر أن يكون محددا، وذلك بأكله في آخر جزء من النهار في آخر جزء من الليل وأكله في أول جزء من الليل. فإذا أكل تبين أن العمل الذي يثاب عليه هو النهار الذي هذا مبتداه وهذا منتهى، فعرفت بذلك أن الصيام ينبغي أن يكون محددا له أول وآخر. كذلك إذا عجل الإفطار بادر الإنسان إلى تناول ما أباح الله له، قد ورد في ذلك أدلة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عجلوا يعني بعد تحقق غروب الشمس، وأخروا السحور يعني آخر جزء من الليل، لأن الله تعالى أباح لهم الأكل إلى الفجر بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتضح الفجر وتعلمون ويتضح لكم بياض النهار وسواد الليل. كذلك ورد النهي عن فعل اليهود الذين يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم. كذلك ورد النهي عن الوصال الذي هو صلة الليل بالنهار صوما، يعني أن يصوم الليل مع النهار. واشتهر أن الصحابة لما نهاهم عن الوصال قالوا له إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قيل معناه أنه يؤتى بطعام من الجنة حقيقي وشراب يبيت، أبيت يعني طوال ليلي عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا قول. وقول ثاني أن المراد يفتح الله علي من المعارف والأوراد ما يقوم مقام الطعام والشراب، وهذا هو قول الأكثرين، فإن تلك الواردات الربانية والفتوحات الإلهية على قلوب أولياء الله مما تقوي قلوبهم وأبدانهم، فتنشغل نفوسهم عن مشتهياتها من الطعام والشراب، كما يقول بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. ولما يؤيد أن المراد الواردات والفتوحات الربانية أنه في بعض الأحاديث إني أظن عند ربي يطعمني ويسقيني. كلمة أظل معناها أمكث نهارا، ومن المعلوم أن النهار لا يجوز فيه الأكل لا من طعام الجنة ولا من غيرها إذا كان صائما، لأنه يجب الإمساك عن كل المفطرات. من كانت الرواية المشهورة إني أبيت، واشتهر أن الوصال نهيه عليه الصلاة والسلام عنه ليس للتحريم، وإنما هو للرفق بأصحابه. ولهذا تمام الحديث أنهم لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر له. فكونه واصل بهم آخر الشهر دليل على أنه جائز، وأن النهي للرفق بهم وعدم شغلهم أنفسهم بما يعوقهم. وذلك لأن الإنسان عليه واجبات، واجبات لنفسه ولربه ولأهله، فإذا أنهك بدنه بالصيام واصل الليل والنهار سقط مرهقا وتعب، ولم يقل لم يقم بأعماله التي يجب عليه القيام بها، سواء كانت في المكاسب الدنيوية أو في الأعمال الصالحة الدينية، فقيامه في الصلاة وقراءته ما تيسر من القرآن ونحو ذلك، لأنه يكون مرهقا متعبا. وأما قوله على رطب يعني الإفطار، فإن لم يجد فتمر وفإن لم يجد فماء، دليل ذلك ما ذكر في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. والحسوات هي الجرعات، ذلك لأنه قد لا يتيسر له التمر، وإن كان هو أغلب ما يجده. لقول عائشة كان يعيش مع الأسودان التمر والماء، لكن قد يأتي يوم لا يجده فيه فيقتصر على جرعات من ماء ثم يخرج لأداء الصلاة. وعلى كل ذكر في ذلك حكم، يعني في اختيار التمر أو الرطب، والرطب هو مبدأ التمر، واختيار ذلك أن هذه الحلاوة التي في هذا التمر والطعم اللذيذ مما يكسب البدن ومما يكسبه قوة ومما يرغبه في العمل، فإنه إذا بادر وأكل أكلا لذيذا خاليا أخف عنه ما يجد من تعب في الصوم وفقد للطعام والشراب تلك المدة الطويلة. وجائز الفطر على غير ذلك إذا تيسر له التمر والماء، فإن لم يتيسر جاز له أن يفطر على جميع المأكولات ما تيسر منها. إن وجد مثلا عنبا أو زبيبا فهو شبيه بالتمر في الحلاوة ونحوها، وإن لم يجد وجد مثلا شيئا من الأطعمة ولو خبزا أو لحما أو غير ذلك من الفواكه قامت مقام ذلك ما دام أنها جنسها مأكول. ثم ذكر أنه
إذا موجد شيء أمل كان في صحراء
الحياة ينوي أنه أفطر بلسانه، فإذا وجد الماء والطعام تناوله.
المركب يعني الثواب على التكييف، على هل هناك ثواب على هذه الأفضلية ولا سواء؟
كل من فعلها احتسابا فله أجر ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فله أجر الاقتداء وإن كانت من الأمور المباحة، لأن الأمور المباحة العادية إذا فعلت احتسابا أثيب عليها الفاعل. ولهذا يقول أن العادات تصبح مع حسن النية عبادات، المعلوم من الأكل والشرب وتناول المأكولات أنه طبيعي، أن الإنسان يتناوله عادة فليس هو من العبادات. ولكن لما ورد تخصيص بعض هذه الأطعمة والأشربة ونحوها للصائم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبادر إليه، فالذي يتبعه في ذلك لقصد الاتباع والاقتداء يرجع له ثواب الاقتداء إن شاء الله. ثم قوله ويدعو بما ورد، يعني إذا أفطر دعا بما تيسر له من الأذكار. قد ورد فيه بعض الآثار، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن ذلك أنه كان يقول: اللهم إني أفطرت، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومن ذلك أنه يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ويا واسع الرحمة ارحمني. فيدعو بما تيسر من هذا أو من غيره مما جنسه المأثور. حالة الإفطار
الأفضل من شهالة من الإفطار
الوصال الذي كانوا يواصلونه هو آخر الليل، وقد يجوز الوصال أول الليل، أجازه بعضهم واعتمد على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فتارة المواصل يأكل آخر الليل أكلة السحر، ثم يصوم نهاره، ثم يأتيه الليل ويبقى صائما إلى السحر، فيأكل السحر، فيكون أكله من السحر إلى السحر. هذا معنى قوله: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وتارة يكون بالعكس، يكون عن ابن الزبير وغيره أنهم يواصلون يومين متواليين وربما ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام بثلاث ليال لا يأكل شيئا. وقيل له: كيف تفعل هذا وما كنت تستعين به إذا صبرت هذه الأوقات الطويلة ثلاثة أيام بثلاث ليال؟ ذكر أنه يفطر أو يشرب دهنا ذائبا، وأن هذا الدهن إذا شربه بعد جوع طويل أنه يكسب بدنه قوة عما أصابه من الهزال، ويبقى معه مدة يومين أو ثلاثة أيام وهو مغذي بدنه هذه المدة. ولكن الاقتداء بالسنة أو لا. ثم ذكر عندنا مسألة القضاء، أي قضاء رمضان الذي ذكره الله تعالى بقوله: فمن كان مريضا أو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إننا إذا سافر وأبيح له الفطر فأفطر أياما فليحصها وليعدها ثم ليصوم بدلها من أيام أخرى. إذا أراد القضاء وصوم ما أفطره لمرض أو سفر أو حيض بالنسبة للنساء أو نفاس، فكيف يقضي؟ هل يقضيه متواليا أو متفرقا؟ الجمهور على أنه يقضيه متفرقا، يعني جائز وإن كانوا يستحبون القضاء متواليا، لأن ذلك حكاية الأداء، لأن تلك الأيام التي صامها التي أفطرها كانت كانت متوالية فيقضيها متوالية. ولكن لما لم يكن في الآية نص على التتابع بل أطلق فيها النص دل على التفريق، فإن الآية فيها فعدة من أيام أخرى، يعني صوموا عدة تلك الأيام التي أفطرتم من أيام أخرى، ولم يقل من أول الشهر الذي يليه ولا متوالية بل أطلق، فإذا صامها من ذي القعدة فقد صام من أيام أخر، وإذا صامها من ذي الحجة فكذلك، أو من محرم أو من صفر إلى آخره، صدق عليه أنه قد صام عدة ما أفطر من أيام أخر. وهكذا إذا صامها متفرقة فقد صامها من أيام أخرى. الحاصل أن عندنا مسألتان، مسألة الفورية ومسألة التوالي. الفورية كونه يبادر فيصومها من أول الشهر أو من أول ما يفرغ، من أول ما يقيم، من أول ما يشفى، يبادر بصيامها ولا يؤخرها، هذا معنى كونه يصومها فورا ولا يتأخر بصيامها. وأما المسألة الثانية فهي كونه يتابعها، إذا بدأ فيها تابعها حتى ينتهي منها. وفي المسألتين خلاف، الفورية والمتابعة، لكن الراجح من حيث الدليل أنه يجوز التأخير ويجوز التفريق، لكن يترتب على التأخير تفريط. فإن الإنسان مثلا إذا أفطر في رمضان لمرض ثم شفي بعد رمضان واستطاع أن يصوم ثم فرط فلم يصوم، فمات بعد التفريط وقبل أن يصوم عد مفرطا، فحينئذ يطعم عنه أو يقضى عنه عدد ما عليه من الأيام، بخلاف ما إذا لم يفرط فلا قضاء عليه عنه. مثلا أنه أفطر العشر الأواخر من رمضان لمرض واستمر به مرضه إلى آخر ذي القعدة مثلا شهرين وعشرة أيام ثم توفي، نقول لا قضاء عليه، تلك العشرة التي أفطرها ما تمكن من قضائها فلا تقضى عنه ولا يطعم عنه، لأنه ما فرط فهو معذور بالإفطار ومعذور بالتأخير وعدم القضاء. كذلك نقول بكل حال الأفضل والمندوب هو الفورية والتتابع مخافة أن يعد مفرطا، ولكن يجوز التأخير ما دام أن الوقت واسع، فإن قوله من أيام أخر يعم أيام شوال وذي القعدة وذي الحجة إلى آخره، كلها أيام أخر. وهكذا يجوز أن يفرق فيصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم من كل أسبوع يومين، يومي الخميس والجمعة، أو يومي الاثنين والخميس. وذلك لأن كثيرا من الناس قد لا يستطيعون أن يصومها على التوالي لكونهم ذوي شغل، فيجوز لهم أن يصوموا في أيام البطالة وترك العمل كيومي الخميس والجمعة التي لا عمل فيها، ولو لم يكن عنده فراغ إلا أيام الجمعة لجاز له أن يصومها، فإن كثيرا من العمال لا يرخص لهم إلا يوم الجمعة، هو عندهم يوم رخصة وترك للعمل. فنقول إذا لم يستطيع الصيام في بقية الأيام الأسبوع إلا يوم الجمعة جاز لهم أن يصوموا، فإن كان كما سيأتي منهيا عن إفراد صومه. فعرفنا لذلك أنه يجوز التفريق للحاجة، يجوز أن يصوم يوما ويفطر خمسة أيام وعشرة أيام، لكن المبادرة أولى، المتابعة والفورية هي أفضل، لأن ذلك أدل على الاهتمام بهذا العمل. المشهور أنه لا يجوز أن يتنفل وعليه فرض، لا يجوز أن يصوم أياما بنية نفل وهو مطالب بالفرائض بالفرض، وذلك لأن هذا صيام وهذا صيام، فلا يتطوع وهو مطالب بعمل بمثل ذلك العمل، كمن عليه صلوات فائتة يتطوع ويترك تلك الصلوات ما يبادر بقضائها، نقول لا. وكان إنسان عليه مثلا خمس صلوات فاتت إما لإغماء أو لمرض أو نحو ذلك ثم شفي وتمكن أن يصليها وقال ما دام أنها في ذمتي فأنا أؤخرها، أصلي الآن نافلة، أصلي آخر الليل، أتهجد، أصلي الضحى وأترك تلك الفرائض التي في ذمتي، يقول ما يجوز، بل بادر بهذه الفرائض التي أنت مطالب بها، لقوله في الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك إذا ذكرها. ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري، فإذا صام أياما بنية نفل ما أن عليه فرض من قضاء ونحوه، الجمهور على أنه يقع عن الفرض، كمن حج بنية نفل وهو لم يحج فرضا، أو حج بنية عن الغير وهو لم يحج عن نفسه، فإن حجته تنقلب فرضا لا نفلا، وتصير له لا لغيره. فكذلك من صام أياما وعليه نفلا وعليه أياما مطلقة، ذلك لأنه قد تقرب بنفل وهو عليه فرض. قد روي في بعض الأحاديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، فالذي مثلا يؤدي نوافل من الصلوات ويترك الفرائض لا تقبل منه تلك النوافل حتى يقوم بحقوق الله من الفرائض، فإن الفرض آكد، فلا يجوز له أن يتقرب بنوافل الصوم ويترك الفرض في ذمته، بل الصحيح أنه إذا تقرب به انقلب عن فرضه، حتى ولو كانت تلك الأيام التي تقرب بها أياما معينة كيوم عرفة، إذا قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين فأنا أصومه نفلا علي يوم رمضان سأقضيه بعد، ولكن أصوم هذا النفل لأجل التكفير، نقول لا تصنه إلا بنية الفرضية، اجعله لك بمقصدين، يكون قضاء عن يومك الذي عليك، ويكون كذلك صياما ليوم عرفة، يحصل لك الأجر مرتين. كذلك بقية الأيام، كثيرا ما يسألون عن ست شوال، يقولون إذا كان الإنسان عليه أياما، عليه أياما من رمضان كثيرة أو قليلة، فإذا بدأ بها وصامها فاتته الستة من شوال بنهايته، إما أنه لا يستطيع الموالاة فيصومها متفرقة فلا يفرغ منها إلا في آخر شوال فتبقى الست التي من شوال لم يصومها، وإما أنه يكون عليه أيام كثيرة كالحائض مثلا والنفساء فقد يكون عليها أيام كثيرة، النفس قد يكون عليه، قد يكون نفاسها في أول يوم من شوال من رمضان فتفطر رمضان كله، فإذا طهرت العشر الأول من شوال ما بقي عندها إلا 20 يوما فتصومها في 20، ثم تصوم 10 من القعدة، حينئذ يبقى أنها تحب أن تتطوع بهذا التطوع 6 من شوال، نقول تصومها من ذي القعدة حيث أن فيه نهاية صومها لأيام رمضان. وهكذا لو أن إنسانا معتادا أن يصوم يوما ويفطر يوما نقول عليه القضاء، إذا كان عليه قضاء رمضان وينوي بصيامه يوما وإفطاره يوما ينوي أنها من أيامه التي في ذمته، فالحاصل أن القضاء يجب متتابعا وفورا ويجوز تأخير. لو أن إنسانا معتادا أن يصوم يوما ويفطر يوما نقول عليه القضاء، إذا كان عليه قضاء مطلقا وينوي بصيامه يوما وإفطاره يوما ينوي أنها من أيامه التي في ذمته، الحاصل أن القضاء يجب متتابعا وفورا ويجوز تأخيره للعذر وكذلك تفريقه، إنما الأصل أنه مؤكد ومندوب وليس بلازم. ثم
وهي الأمر في الصلاة والصيام، إذا صلى تطوع عليك ينقلب،
لا ينقلب لأن الفرض ليس من جنس الفرض إلا إذا كان الفرض من جنسك كركعتي الفجر، فأنا كل لما كان الوقت فيه ساعة ليس مثل الصيام الذي وقته محصور فلا بد من نية الفرضية. عندنا قوله ولا يجوز إلى رمضان آخر، فإن فعل يعني بلا عذر فعليه مع القضاء كفارة لكل يوم إطعام مسكين لكل يوم، إذا كان عليه أيام من رمضان وتساهل في صومها حتى جاءه رمضان آخر وقادر على أن يكملها لإقامته مثلا ولصحته ولتفرغه، ومع ذلك ما صام حتى جاءه رمضان آخر، نقول يقضي أيامه التي من رمضان الأول أن يكون مثلا عليه أيام من رمضان عام 300 و400 وجاءه رمضان عام 4 وهو لم يصل، بعد رمضان عام 4 يقوم بصيام الأيام التي من رمضان السابق ويصيها ويتصدق بعددها عن كل يوم مسكينا، وروي ذلك عن كثير من السلف، ويكون ذلك من باب التوبة عن التفريط، فإن تأخيره إلى رمضان آخر فيه تفريط وإهمال وتساهل، فتكون الكفارة ناحية لذلك الذنب الذي هو التأخير والإهمال. وهذا معنى قوله فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يفعل ذلك بعد رمضان الثاني، يصوم بعد رمضان الثاني ويأتي بالإطعام ويطعم عن هذه الأيام. ثم يقول وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني هذا الإطعام عنه سواء عاش أو مات بعد رمضان آخر، فإن كان عاش فيقضي ويطعم، وأما إن كان مات قبل أن يصومه متضرع وليس له عذر فإن عليه مع الصيام كفارة. وهكذا إذا كان قد مات فتكون كفارة على أهله من تركته من رأس المال، لأنها كشبه الدين، الكفارات هذه شبيهة بالديون المتعلقة بعين المال. أما قضاء الولي فاختلف فيه متى يقضي الولي ما على موليه من الصيام، يعني متى نلزمه بأن يصوم لذلك الولي. ورد فيه حديث صحيح عام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أخذ بهذا جماعة من العلماء كالشافعية وقالوا إن من عليه أية صوم فرض فإن وليه يلزم بالقضاء عنه يصوم عنه. والمراد بالولي الأقرب من ذكر أو أنثى، يصوم أولاده ذكورا وإناثا ولو متفقين، إذا كان عليه 10 أيام وله 10 أولاد ذكور وإناث يصام يوما واحدا كفى. كذلك إذا كانوا مثلا غير أولاده، إن كان يكون زوجته وإخوته وأبواه مثلا وبنو إخوته فإنهم يصومون عنه، لكن هذا الصوم ليس بواجب عليهم، لأن الإنسان إنما يطالب بواجبات نفسه لا بواجبات غيره، لكن لما كان لهم صلة بهذا الميت كان من تمام النعمة عليهم أن يجازوا موليهم هذا بأن يبرئوا ذمتهم، فإذا تعاجزوا وتكاسلوا تصدق عنه عن كل يوم المسكين. وكيف اكتفي بذلك عن الصيام؟ والقول الثاني أنه لا يجب على الولي أن يصوم عن ميته إلا إذا كان ذلك الصوم الذي عليه منذورا صيام نذر، فإنه يقضى عنه. وقد استدلوا بأن في حديث امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأقضيه عنها، فشبه ذلك الصيام بالدين وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء، فجعل هذا الصيام في ذمتها كأنه دين. ومن المعلوم أن هذا الوصف ينطبق على غير النذر، يعني ينطبق على الصوم الفرض. فإذا من قول الماتن من مات عليه صيام نذر أو حج نذر إلى آخره استحب لوليه قضاء. نقول إن تخصيصهم بالنذر لا دليل عليه، وحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قد روي بروايات، رواية صوم شهر إن أمي ماتت عليها صوم شهر، ورواية صوم نذر بإطلاق وعدم ذكر المدة. فكان الإمام أحمد ترجحت عنده رواية صوم نذر، فقال أنا أخص القضاء بصيام النذر. فإذا كان عليه أيام من غير رمضان نذر نذرها ألزمناه بصومها، فأما ألزمنا وليه، فأما أن نلزمه وهو إنما عليه أيام من رمضان فلا. وعلى كل إذا تأملت وإذا لا فرق بين النذر والفرض، لأن الجميع ملزم به. النذر كونه ينذر على نفسه أن يصوم شهرا، إذا حصل له هذا الأمر فحصل له، ثم لم يصوم يقضى عنه صوم عنه أولياءه. وبطريق الأولى صوم الفرض، لا أفطر أياما ثم مات، بطريق الأولى يصوم عنه وليه. فالحاصل أن تخصيصهم بالنذر دليله قصة هذه المرأة، ولكن لما كان في الحديث روايتان صوم شهر أو صوم نذر، كان اختيار رواية صوم نذر ترجيحا بلا مرجح. وأيضا فعموم حديث عائشة الصحيح يدخل فيه النذر وغيره، من مات عليه صيام صام عنه وليه، ولم يقل صيام نذر عمن في أكثر الروايات، من مات عليه صيام ولم يقل صيام نذر صام عنه وليه. وهذا الصيام من الولي يعتبر تبرع مستحب لا أنه واجب. عادة الأقارب يحنون على قريبهم سيما إذا مات، وهو حديث عهد يكون في أنفسهم له محبة، فيبادرون بقضاء الديون التي عليه وبإبراء الناس من الحقوق التي لهم، فيبقى حق الله، فيقال حق الله دين ودين الله أحق بالوفاء.
يا شيخ
إذا قلنا أنه يلزم عليهم القضاء عليهم، هل يكون يعني على الورث الذين هم يرثونه أم يعني أي واحد يتطوع يعني من الأقارب؟
أي واحد يعني انتدب له كفى بذلك، لأنه إنما هو تبرع منه ليس بإلزام، ما يلزم الإنسان أن يعمل عملا لغيره. فلما كان غير إلزام نقول إن تبرع الأولاد أو تبرع الإخوة أو الأخوات أو الزوجات، وكل من تبرع بصيامه فله أجر سواء فرضا أو نفلا.
إذا كان مفرطا الصيام يقضى عنه الصيام إذا كان مفرطا.
صح. أما إذا كان غير مفرط فلا، ما يلزم القضاء. يعني صورة ذلك إذا شفي من المرض، مرض 10 أيام في رمضان ثم شفي وبقي معافا مثلا إلى شهر ذي القعدة، ولم يصل تلك 10 التي أفطرها في شهر شوال ثم توفي، نقول تتأكد هذه الأيام التي هي من رمضان التي أفطرها تتأكد في ذمته، وعليه أن ينيب من يقضيها أو على أوليائه أن يبادروا بقضائها. أما إذا استمر به المرض حتى مات، يعني مرض في 10 الأخيرين من رمضان وأفطر 10 أيام وبقي مريضا طوال شوال ومات في أول القعدة، نقول هذا معذور، ما تمكن من الوصول إليهم لأنه لا يعرف، ما تمكن مثلا من الوصول إلى أيام يصومها لأنه ما يقدر، استمر به المرض شهر شهرين ثلاثة أشهر ثم ماته على هذا المرض، يكون معذورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس و6 من شوال وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9 و9 الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. باب صوم التطوع. التطوع هو النفل الزائد على الفرض، وكل عبادة جنسها مفروض، فإن من جنس المفروض نوافل وتطوعات، فجنس الصلاة فيه نفل وفرض، وجنس الجهاد فيه فرض ونفل كما يأتي إن شاء الله، وجنس الحج فيه نفل وفرض، وجنس الصدقات فيه نفل وفرض، وهكذا فروض الكفايات فيها ما هو فرض وما هو نفل، فالصوم كذلك. وقد ذكروا في باب صلاة التطوع آكد أعمال التطوع، قالوا مثلا آكدوا التطوعات: التطوع بالجهاد، ثم التطوع بالنفقة في الجهاد، ثم الأعمال المتعدية. وذكروا الحكم والمصالح التي في هذه التطوعات، فمن الحكم الدلالة على محبة هذه الأعمال، فإن الذي يقتصر على الفرائض كأنه يتكره جنسها ويستثقلها، أما الذي يتقرب بالنوافل فإنه دليل على أنه قد أحبها وخفت على نفسه. هذه حكمة. ومن الحكم أن كثرة النوافل تكون سببا في حصول الثواب الأعظم، وهو محبة الله، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكروا أيضا من الحكم في النوافل ما ورد في الحديث أنه يقال أنه أول ما ينظر من أعمال العبد في فرائضه، فإن كملت فهو سعيد، وإن نقصت قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفرائض. يعني يكون من الحكم في كثرة النوافل جبر النقص الذي في الفرائض، لأن الفرائض قد يكون فيها خلل، قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها سهو، فهذا النقص يجبر من النوافل حتى يكمل له ثوابها. فالصيام كذلك فيه فرض ونفل، أما الفرض فهو فقط شهر رمضان، هذا هو الفرض، وما عداه فإنه نوافل، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كأن ينذر صوم شهر أو ينذر صوم أسبوع أو ينذر صوم يوم، فإن من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه الوفاء بذلك النذر. كذلك صوم الكفارات واجب أيضا، إذا لزمته كفارة ظهار ولم يجد رقبة كفر للصوم فأصبح الصوم واجبا عليه، كذلك كفارة القتل إذا لم يجد العتق، كذلك كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاثة التي يكفر بها: الإطعام والصيام والعتق، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، إذا لم يجد الإطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام. وهكذا كفارة الوطء في نهار رمضان، إذا لم يستطع أو إذا لم يجد رقبة فإنه يكفر بالصوم. صيام شهرين متتابعين هذا جنس الواجبات، أما البقية فنوافل مثل هذه الأشياء. الاثنين والخميس
أفضل التطوع، هل صحيح على قول الإمام أحمد هو الصيام أفضل التطوع عنده الصيام
أفضل التطوعات؟
نعم،
تقدم لنا وأشرنا قريبا إلى أن أفضل التطوعات الجهاد التطوع بالجهاد ثم النفقة فيه. يمكن أن الأعمال البدنية أفضل أفضل تطوعاتها التهجد صلاة الليل ثم إليه الصيام الذي فيه مشقة كإجهاد النفس ونحن. عندنا صوم الاثنين والخميس وصوم البيض وصوم ست من شوال وصوم شهر محرم وصوم اليوم العاشر والتاسع وصوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع وصوم يوم وإفطار يوم. هذه من التطوعات. ومثله أيضا صوم ثلاثة أيام من كل شهر على القول بأنها تصام من أي شهر. وقيل إنها تصام في الأيام البيض. هذه جنس التطوعات. فأن صوم ثلاثة من كل شهر فقد ورد الترغيب فيها وأن صيامها يعدل الداهر، لأن من صام ثلاثة أيام فله بكل حسنة عشر، فكأنه صام الشهر. ثم من الشهر الثاني يصوم ثلاثة فكأنه صامه كله، ثم يكون هكذا فكأنه صام الدهر. وكان كثير من الصحابة يصومونها من أول الشهر، وإذا قيل لهم أخشروها إلى أيام البيض قالوا وما يدرينا أننا سندرك البيض، يعني ربما تأتي البيض ونحن قد فقدنا، قد نموت قبلها، وقد نمرض، قد نسافر. فيغتنمون بصيام الثلاثة من أول كل شهر. ولكن إذا أخرها إلى أيام البيض وهو يعرف العادة من نفسه أنه يصومها ويتمكن من صومها جاز، وهي أفضل، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بيضا لأن لياليها بيض بالقمر وأيامها بيض بالنهار. فيسن أن يصوم هذه الأيام من كل شهر. ثلاثة أيام هي أيام البيض من كل شهر، ورد فيها أحاديث، منها حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما بقيت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كونه أوصى بعض أصحابه بذلك دليلا على آكدية هذه الأيام. ورد تخصيص أيام البيض في حديث عن أبي بن كعب وغيره: إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما الاثنين والخميس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، وسئل عن ذلك فقال: لأن الأعمال تعرض فيهما، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لأنه إذا عرض عملك وأنت صائما صار صومك عملا من جنس الأعمال التي تعرض، فيقال هذه أعماله التي عمل في هذا الأسبوع، وها هو الآن في عمل وهو الصيام. ولأجل ذلك استحب صوم هذين اليومين اللذين ليس بمتواليين بل بينهما فاصل، يعني الاثنين من وسط الأسبوع والخميس من آخر الأسبوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صومهما، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. وفي رواية وأنزل علي الوحي فيه، فيكون لهذا اليوم أيضا ميزة أخرى، لأن الله تعالى اختصه بأن ولد فيه هذا النبي الكريم وأن نزل عليه الوحي في هذا اليوم. هذا الوحي الكريم نزل عليه في هذا اليوم، فدل على أن لهذا اليوم ميزة. هذا الاثنين والخميس. أما الستة التي من شوال فوردت فيها أحاديث كثيرة عن أبي بن كعب وعن أبي أيوب وغيرهما، وجعل صومها مع صوم الشهر قائما مقام صوم الدهر. ففي بعض الروايات صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين، وذلك صيام الدهر. وأما حديث أبي أيوب ففيه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فعرفت الحكمة في شرعية هذه الست وعرضت الدليل، وقد أخذ بذلك أئمة الحديث. وأما الإمام مالك فإنه أنكرها مع روايته لحديث أبي أيوب، وكأنه لم يجد أهل المدينة يصومونها، أن نشأ في المدينة التي هي بلدة الصحابة ولم يجدهم يصومونها، ومشايخه الذين تعلم عليهم أيضا لم يكونوا يصومونها، ولا يذكرونها، فعند ذلك لم يرى صومها. ولكن لا يلزم من عدم صومهم عدم المشروعية، فإنهم قد لا يصومونها، إما أنه لم يشتهر عندهم الحديث، وإما أنهم لم يتفرغوا لصيامها، وإما أنهم تركوها للدلالة على عدم الوجود أو نحو ذلك من الأعذار. أما هذه صيام ثلاثة أيام ست من شوال، أما صوم المحرم ففيه حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أضافه إلى الله شهر الله وذكر اسمه أنه المحرم، والمراد به الشهر الذي بعد الحج بعد شهر الحج، ويسمى عاشوراء. فهو شهر له شرفه لأنه من الأشهر الحرم، وهو آخر الأشهر المتوالية الحرم، واختير لأن جعل أول السنة الهجرية أو مبدأ السنة، لذلك صار له هذا الفضل وهذه الميزة أنه يصام ما تيسر منه. كذلك
يعني هي محددة
لا غير محددة، لو صامه كلها وجله كافى، يعني صار مطيعا ومتبعا، ولكن آكده اليوم العاشر ثم التاسع. العاشر يسمى يوم عاشوراء، وهذا اليوم ورد في فضله صيام في فضل صيامه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن صوم شهر صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم ورد فيه أحاديث كثيرة قد يكون فيها اختلاف، ولكن يمكن الجمع بينها. فمنها أن عاشوراء كان يوم تصومه الجاهلية، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه حتى نزل شهر رمضان. ومنها أنه لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومونه وذكروا أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه شكرا موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ويمكن الجمع بأن الجاهلية أيضا وقريش كانوا يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا قبل أن يهاجر، ولكن بعدما هاجر سأل اليهود عن سبب صومهم فأخبروه فصامه، وقد كان يصومه وأخبر بأن صيامه له اتباع لموسى لا اتباعا لقريش ومن معه. وقد قيل إنه فرض في السنة الثانية من الهجرة قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخت فرضيته بفرضية رمضان، فبعد فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطره، إلا أنه لا يزال فيه بقية فضل. فيندل أن نقول هذا اليوم الذي هو يوم العاشر من شهر محرم وقعت فيه واقعة في الصدر الأول، وهي قتل الحسين، فإنه قتل في يوم العاشر. ولما قتل في ذلك اليوم وكان الغاشرة ممن يغلون في علي وذرية علي كالحسن والحسين وبنيهما، عند ذلك ابتدعوا بدعا في يوم عاشوراء ولا تزال بدعهم إلى الآن، التي منها النوح والمأتم والتحزين وأعمال الجاهلية من ضرب الخدود والصدور وشق الجيوب ونتف الشعر والدعاء بالويل والسبور ونحو ذلك. ابتدعوا أيضا أحاديث، وكذبوا أحاديث كثيرة في يوم عاشوراء وفي شؤمه، وتلك الأحاديث مجرد سماعها يقطع السامع بكذبها، وتبين أنها مكذوبة لأنها فيها مبالغة في الثواب، من فعل كذا فله كذا، من ضرب خده فله كذا، ومن شق ثوبه فله كذا، ومن أوقد سراجا في تلك الليلة فله كذا، ومن ثم كان هناك قوم من المتعصبين ضد الشيعة ويسمون نواصب، ابتدعوا أيضا بدعة مضادة لبدع أولئك، فأولئك يقولون يبتدعون بدعا في هذه الأعمال، وأولئك يبتدعون ويكذبون أحاديث بضدها. مثلا قال النواصب ابتدعوا حديث: من اكتحل في يوم عاشوراء لن ترمد عينه أبدا. الرافضة قالوا بالضد: من اكتحل وتجمل في يوم عاشوراء أصيب بالرمد وأصيب بالعمى وأصيب بكذب العشو وكذا. وهكذا أخذ هؤلاء يبتدعون فيه، فلا يغتقوا لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. ومع الأسف أنها انتشرت تلك الأحاديث في كتب كتبها أهل السنة، مثلا عندك كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني العالم المشهور، تكلم فيه عن يوم عاشوراء وسرد هذه الأحاديث التي فيها أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه، ومن لبس فيه أحسن الثياب كان له كذا وكذا، ومن تطيب فيه طيب الله ثراه، ومن اختضب فيه كان له كذا، ومن من جنس هذا. وراجت أيضا تلك الأحاديث المكتوبة حتى على ابن رجب، ابن الجوزي الواعظ المشهور، فله كتب في الوعظ، ومعروف أن كتب الوعظ يذكر فيها ما وجد الواعظ، ذكر في بعض كتبه أشياء من هذه الأحاديث المكذوبة فلا يغتاط بها. وأما كتب الرافضة فلم يطلع عليها، ولكن فيها أعجب وأعجب. عندنا يقول: آكدها العاشر ثم التاسع. التاسع لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ولكن قد روي عن ابن عباس وغيره تفسير يوم عاشوراء بأنه التاسع، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية: مع العاشر. وورد خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن صيام التاسع مشروع كصيام العاشر ما دام أن فيه هذه الأوامر. هذا صيام محرم. أما صوم تسع ذي الحجة
إفراد العاشر إفراد
من الصوم بكرة، لكل هو يوم عاشوراء الذي يفرده، قد وقع إفراد الصحابة له سابقا، ولكن من أراد يعني الاتباع كاملا فليضف إليه يوما قبله ويوم بعده مخالفة اليوم.
الرسوم واحد يعني الثاني والتاسع والعاشر أو العاشر والحد عشر والثالث عشر
يحصل المخالفة بصيام يوم قبله ويوم بعده، والتاسع أفضل.
يعني يصوم التاسع والعاشر والحد عشر،
وإن صام الثلاثة ورد أيضا شيء صوم يوما قبله ويوما بعده.
بس الأفضل يصوم اليوم يقتصر على التاسع والعاشر، أو إذا صام ثالث عنه
إيه هو الأفضل
اليومين هذا
الأفضل التاسع والعاشر.
صلاة الشيخ ما معنى قولك عليه الصلاة والسلام لأن لقيت إلى عقابي، هل يدل على أنه لم يصوم إلا سنة واحدة؟
لا 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 نصابه، ولكن كأنه في آخر حياته قيل له يعني لو خالفنا اليهود أو فعلنا، فقال خالف اليهود ثم يوما قبله أو يوما بعده. يقول وتسع ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة ورد فيها فضل بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فمن العمل صومها، ومن العمل فيها ذكر الله فيها بالتحميد والتسبيح والتكبير ونحو ذلك كما ورد في بعض الأحاديث. ثم ورد في خصوص صيامها أيضا أحاديث، حتى ورد في حديث إن كان ضعيفا أن صوم كل يوم منها يعدل 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم. ولكن الصحيح أنه ورد الصحيح حديث الذي ورد بلفظ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا دليل على فضل جنس الصوم في هذه الأيام، وآكدها اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، والذي يقف الناس فيه بعرفة، يكون الصيام مفضلا بالنسبة لغير الحجاج. أما الحجاج فيسن لهم الإفطار في يوم عرفة وغيره، وذلك لأنهم ضيوف الله، ولا ينبغي للكريم أن يجيع ضيوفه كما ورد تعليل النهي عن الصوم. كذلك الصوم قد يضعف الحاج عن الأعمال التي يعملها بذلك اليوم من الذكر مثلا والابتهال والتضرع وما أشبه ذلك.